بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نعود إلى درسنا بفضل من الله ونعمة، وما زال وقوفنا مع السورة العظيمة المباركة، وكل سور القرآن عظيم مبارك، سورة البقرة، التي كما مر معنا ونذكر بهذا مرارا أن هذه السورة العظيمة المباركة هي من أول السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، أي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم عندما نقرأ القرآن ونأخذ المصحف، فإننا نجد عند كل سورة نقرأها في بدايتها يذكر أن هذه السورة إما مكية أو مدنية. ومما يدركه أهل الإسلام ومن يقرأ كتاب الله أن المقصود بالسور المكية هي السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة، فما نزل عليه من القرآن قبل هجرته فإنه يسمى القرآن المكي، وما نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة فإنه يسمى القرآن المدني. وبعض الآيات والسور نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته بمكة، لكن ماذا يسمى؟ ما يقال له مكي، يقال له مدني، باعتبار أن الفارق والفاصل بين القرآن المكي والمدني هو فاصل الزمن، وهذا الحدث العظيم الذي هو الهجرة النبوية من مكة شرفها الله إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فسورة البقرة إذن هي سورة مدنية، ومن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تضمنت قضايا كبرى، وتكلمت عن تشريعات عظمى وعن عبادات هي أركان الإسلام. فلذلك نجد في سورة البقرة الحديث عن الإيمان والإسلام وكلمة التوحيد، ونجد أيضا في سورة البقرة الحديث عن الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، ونجد أيضا في سورة البقرة الحديث عن الزكاة، ونجد في سورة البقرة أيضا الحديث عن الصوم. وهذا آخر ما كان وقوفنا من خلال الآيات التي تكلمت عن عبادة الصيام، وهذا ما يسر الله وأكرم، وقد بدأنا من أول السورة، فكان تدبير الله عز وجل أنه بدخول شهر رمضان كان وصولنا إلى الآيات التي تتحدث عن الصيام، ونحن اليوم في هذا الشهر المبارك، فأيضا ونحن نستشرف أيضا عبادة عظمى وركنا من أركان الإسلام، وهو الحج. فنجد أيضا أن وقوفنا بإذن الله عز وجل في درسنا سيكون مع آيات الحج، مع آيات الحج والتي من سورة البقرة، والتي أولها قول ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا يكون وقوفنا مع آيات الحج التي وردت في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. والحج كما هو أيضا معلوم ومن بدهيات الإسلام أن الحج ركن من أركان الإسلام، فإن أركان الإسلام بنيت على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام قامت على هذه الأمور الخمس، فالحج هو أحد هذه الأركان الخمس. والحج كما أيضا هو معلوم مرتبط بأماكن الشعائر التي لبها وقلبها المسجد الحرام، الكعبة الشريفة، وما حولها من الآيات البينات. فارتباط الحج بأرض المشاعر، فإن الحج لا يؤدى ولا يقوم به الناس إلا في هذا البلد الحرام، مكة شرفها الله. فهذه شعيرة الحج، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ومكة شرفها الله، مكة شرفها الله كما مر معنا من خلال ذكر آيات متعددة سبقت، هي بلد الله المحرم التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس وأن يعلمهم من هو إلهه الذي يعبده، ويعرفه لهم بماذا؟ بأنه هو الذي حرم هذه البلدة المحرمة. فقال الله عز وجل: قل إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فكان هذا الأمر العظيم الجليل الذي هو تحريم الله سبحانه وتعالى لمكة شرفها الله، فهي بلده المحرم، فهي بلده المحرم. واختصها الله عز وجل بخصائص، ومنحها منح، وميزها بميز ما جعلها لغيرها من بلاد الدنيا، من بلاد الدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الكعبة الشريفة، جعلها هدى للعالمين، وهي أول بيت وضع للناس في الأرض، وهذا بنص القرآن وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا البيت أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، أي ما بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى 40 سنة. فكان هذا المسجد الحرام، المسجد البيت العتيق، المسجد الذي بمكة، هو أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل. أيضا الله سبحانه وتعالى جعله هدى للعالمين، وما ذكر هذا الوصف لأي مكان آخر. فالبيت هدى يرشد الناس ويدلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، بما جعل الله عز وجل فيه وعنده من الآيات البينات التي بالتأمل فيها ترشد العبد إلى ربه عز وجل، وأيضا بما جعل الله عز وجل عنده من الآيات المعنوية التي يراها الناس، مثل تعلق القلوب بهذا المكان وانعطاف الأفئدة إلى هذا المكان، فهو آية من آيات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، والمثابة بمعنى الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه، فالناس لا يقضون منه وطرا، فإن الإنسان يأتي إلى بيت ربه مشتاق، فإذا ما جاء إليه وعبد الله وأشبع نفسه بهذا العمل الصالح ثم رجع إلى أهله، ما أن يعود إلى أهله حتى يتجدد الشوق مرة أخرى نحو هذا البيت. وهذا معنى المثابة، وهذه آية عظيمة. لذلك من الذي حنن القلوب لهذا المكان إلا الله جل جلاله، الذي خلق الناس وخلق القلوب وجعل هذا الأمر موجود فيها. فهذه خصيصة لهذه البقعة المباركة، وجعله أيضا قياما للناس، قيام للناس، فالكعبة بقاؤها بقاء الدين وذهابها ذهاب الدين، لا يذهب الإسلام عن ظهر الأرض وبيت الله باقي والكعبة باقية، ولا بقاء للإسلام إذا سقط بناء الكعبة. وهذا معنى من معاني القيام الذي ذكره الله عز وجل عن هذا البيت. قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فمن القيام قيام الدين، من القيام قيام أبداننا، بقاء الحياة لنا، فما دامت الكعبة باقية فالحياة باقية للناس، فإذا سقط بناء الكعبة قامت الساعة. ولذلك إذا ترك الناس الحج تقوم القيامة، لأن الله جعل البيت قيام، كما يقول ابن عباس قال: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لوقعت السماوات على الأرض. إذن هذا من القيام. وأيضا قيام الأموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر إخبار صدق بأن قاصد هذا البيت لحج أو عمرة موعود بماذا؟ موعود بذهاب فقره وزواله وحصول غنى. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال: ما أمعر حاج قط. قيل لراوي الحديث ابن مسعود: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر. فإذن هذا أيضا من القيام الذي ارتبط بهذا البيت العتيق، وجعله الله سبحانه وتعالى أمنا للناس، وجعله بلدا مباركا. والبركات التي جعلت في هذا البيت عظيمة، لعل الأمر المشهور المعروف عند الناس وهي مضاعفة الأجور، وحق للناس أن يدركوا هذا الأمر. وأي شيء أعظم عند المؤمن من أن يعمل عملا صالحا في مكان ثم يضاعف له أضعافا عظيمة كبيرة. الفرض الواحد يصليه الإنسان في هذا البيت العتيق، في هذا المسجد الحرام، يعدل 100,000 صلاة، أي ما يعادل صلاة 54 سنة و6 أشهر و20 ليلة، صلاة فرض واحد. فكيف بصلاة يوم، 5 فروض، كيف بأسبوع، كيف بشهر؟ إذن هذه البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت العتيق. ناهيك أيضا عن البركات الأخرى، بركات الطعام، بركات الذكر، بركات الأثر الذي يتعدى عندما يعمل الإنسان العمل الصالح هنا، أثره على أهله وعلى ولده وعلى الناس وعلى الأرض. هذه كلها من معاني البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا المكان. ثم من البركة، لأن مفهوم البركة يعني أمرين في اللغة العربية، فالبركة تعني بمعنى النماء والزيادة، والبركة تعني في اللغة بمعنى الثبات والديمومة، وكلا المعنيين مرتبط بالبيع. فالنماء والزيادة تبين لنا في مضاعفة الأجور، لكن الثبات والديمومة ليس على ظهر الأرض مكان العبادة تستمر فيه آناء الليل والنهار إلا هذه البلدة المباركة وهذا البيت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الفتح يقول يا بني عبد مناف، وكانوا هم من يتولون أمر البيت، قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن هذا المكان من بركته أن العبادة لا تنقطع فيه، ونحو هذه الكعبة الشريفة، فالناس بين طائف ومصلي وذاكر لله عز وجل ومقبل للحجر ويمسح على الركن ويصلي خلف المقام، وهذه كلها عبادات عظيمة، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهذه كلها من معاني البركة التي هي الديمومة والثبات. وأيضا عمل الإنسان للأعمال الصالحة من أوقاف أو غيرها، فليست هناك بلدة سوف تبقى في الإسلام ومع الإسلام إلى آخر لحظات الدنيا تتأخر عمك شرفها الله. وهذه من البركة أن يعمل الإنسان العمل الصالح في المكان الذي يضمن له أن يبقى بلد إسلام ودار إسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام معلنا هذه الضمانة التي لا يطيقها والله منظمات الأرض كلها عندما قال يوم الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح، وقال أيضا قال لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة. لا هجرة بمعنى لن تعود هذه البلدة بلد كفر أبدا إلى يوم القيامة، بحيث أن أهلها يحتاجون أن يخرجوا منها ولا أنه يتسلط عليها غير مسلم. فهذه ضمانة أعطيت لهذه البلدة المباركة، وهذه من البركة، وهي ديمومة الخير وديمومة أن تبقى بلد إسلام. إذن هذه البلدة التي هذا بعض ما جاء في القرآن من الإخبار عن مكانتها ومنزلتها وعن أثرها في الناس وأثرها في الكون كله، هذه هي البلدة التي اختارها الله لتكون مناسك لعباده، وتكون هي أرض المشاعر، ويكون الناس يفدون إليها مأمورين بأمر الله عز وجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو أمر الله جل جلاله، ثم يأمر الناس كيف يفدون، كيف يدخلون، كيف يعملون مع هذه الآثار المباركة ومع هذه الكعبة الشريفة مع الحجر الأسود الذي هو ياقوتة من يواقيت الجنة، مع المقام الذي هو أيضا ياقوتة من يواقيت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، وليس شيء على ظهر الأرض نزل من الجنة إلا ما هو موجود هنا في مكة شرفها الله. ولذلك الإنسان ينظر بأم عينيه إلى ياقوتتين من يواقيت الجنة، ويقبل بشفتيه ويلمس بيديه حجرا من أحجار الجنة التي يشتاق لها، والتي يصلي ويصوم ويعبد الله رغبة في الوصول إليها، فإذا جاء إلى مكة فإذا به يقبل حجرا من تلك الدار التي يشتاق إليها. فإذن هذه هي مكة، وهذه هي أرض المشاعر. ونجد هنا قضية ومثلكم لا ينبغي أن يغفل عنها لندرك مكانة هذه البقعة المباركة، فإن أعظم ما في هذا الدين أركانه الخمسة، الإسلام، أركان الإسلام. وإذا تأملنا فإننا نجد المسلم والمسلمين أيضا في كل مكان على ظهر الأرض، متى ما فارق هذا المسلم مكة شرفها الله ولو بمقدار شبر واحد، فإنه لا يستطيع أن يطبق من أركان الإسلام إلا كم؟ إلا أربع. والبلد الوحيد على ظهر الأرض كلها التي يمكن للمسلم أن يطبق عليه وفيه أركان الإسلام الخمسة كاملة هي مكة شرفها الله. وهذا لندرك أي مكانة لهذا البيت ولهذه البقعة الطاهرة المطهرة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها واختارها. وقال الله عز وجل في كل هذه الأمور كيف نرجعها إلى أصل عظيم، قول ربنا عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ليس للناس أن يختاروا أفضل الأماكن، وإنما الذي خلق الأماكن والعليم والحكيم جل جلاله هو صاحب الحق أن يختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، فهو الذي اختار هذا المكان وجعل له هذه الخصائص وجعله بهذا، يعني بصورة الفقر في بيئته، بيئة صحراوية صخرية جوها حار، ومع ذلك يجعل القلوب تحن إليها وتشتاق إليها وترى جمالها وأنه يفوق جمال أي مكان آخر بهذه الأمور المعنوية التي جعلها الله عز وجل فيها. فإذا هذا هو مكان شعيرة الحج، وأداء هذا الركن وهذه الفريضة من فرائض الإسلام التي افترضها على العباد. ثم أيضا هذه الشعيرة كما أنها ارتبطت بالمكان الشريف فإنها ارتبطت بالزمن الشريف، فإنها تؤدى هذه الشعيرة في أي موسم؟ في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم زمن شريف متميز، وتؤدى في العشر من ذي الحجة وهو زمن شريف عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذا الزمن الشريف هو الذي تؤدى فيه هذه الشعيرة. فإذا جمع لهذا النسك العظيم أولا شرف المكان، وثانيا شرف الزمان، ثم ثالثا شرف القدوة والأئمة الذين علموا الناس هذه الشعيرة. فارتبط هذا الحج بمن؟ ارتبط بالأنبياء، وارتبط على وجه الخصوص بالخليلين، بخليل الله إبراهيم عليه السلام وبخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الأنبياء فقد حجوا البيت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن حج هود وصالح على بكرات إلى يؤمون البيت الحرام حاجين، وأخبر عن موسى عليه السلام وهو يحج البيت. ولذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج مر على مكان هو وادي الأزرق، وهو قريب من منطقة خليص المعروفة، فسأل أصحابه قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران عليه جبة حمراء يؤم البيت الحرام ملبيا. ثم مشوا في مسيرهم حتى وصل عند مكان آخر، ثنية. قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني بيونس بن متى على دابة جعدة خطام ناقته خلبة وله جؤار بالتلبية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. إذن وفدوا حاجين إلى هذا البيت العتيق. وقال ابن إسحاق: ما من نبي إلا حج البيت. ونجد أن هذا الأمر على تفصيل أدائه كما قلت ارتبط بالخليلين، بخليل الله إبراهيم عليه السلام، ونحن نعلم أن الخليل إبراهيم هو أبو البشر الثالث، فإن الأب الأول للبشرية هو آدم عليه السلام، والأب الثاني للبشرية هو نوح. ولذلك قال الله عز وجل عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل من على ظهر الأرض هو من ذرية نوح عليه السلام، والأب الثالث للعالم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا الإمام صاحب أبرك بيت في الدنيا، لأن كل الأنبياء من بعده من ذريته، وهو الإمام الذي ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما فوفى كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، وإبراهيم الذي وفى وقد ابتلي ابتلاء عظيما. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فكان الابتلاء لأن هناك مهمة عظيمة سوف تنار بهذا النبي الكريم، فكان ذاك الابتلاء. فلذلك يقول الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فكأن سائلا يقول: ما هو موقف إبراهيم أمام ذلك الابتلاء؟ فيأتي الجواب: فأتمهن. فيأتي سؤال ثاني: ما هي المكافأة بعد أن وفى وأتم وما رسب في الامتحان، ما هي المكافأة؟ فيأتي الجواب: قال: إني جاعلك للناس إماما. طيب كيف يكون إماما للناس؟ يؤمر أن يأتي إلى هذا البيت الإمام، وأن يرفع قواعد البيت، وأن يضع أنصاب الحرم، وأن يطهر هذا الصحن، وأن يطهر أرض الحرم، وأن يهيئها لعباد الله، ثم أن يقف على المقام وينادي في الناس، وأن يقول للناس: أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى هاهنا بيتا فأجيبوه. وقبل أن يؤذن يقول لربه: يا رب، من يسمع ندائي؟ من شيخ كبير في السن في وسط واد أقفر، من يسمع هذا النداء؟ فيقال له: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأنفذ الله صوته فسمعه من في السماء، وأنفذ صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا: لبيك اللهم لبيك. وقال عليه الصلاة والسلام: كل من لبى في ذلك اليوم بقدر ما لبى من عدد التلبية فهو عدد حجاته إلى البيت العتيق. ولذلك كما يذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن كل من حج هذا البيت فإن عمله في صحائف الخليل إبراهيم عليه السلام، الذي أمر بالنداء لهذا النسك العظيم. ومن تأمل القرآن وقرأه يجد أمرا واضحا، كأن الله جل جلاله يريد أن يشهر هذا الخليل عليه السلام وأن لا ينساه الناس. ولذلك هذا البيت هو أكبر معلم يرشد على الخليل ويدل عليه، فهو باني، وهذا الحجر في ركن الكعبة، وذلك الآخر المقام الذي يتخذه الناس مصلى، كل هذه الآثار فإنها ترشد على هذا الإمام العظيم شيخ الأنبياء كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة دخل الكعبة بعد أن أزال الأصنام التي حولها، أمر ففتح له باب الكعبة ودخل إلى داخلها، فإذا يجد فيه أن قريشا قد صورت صورة على أن تلك الصورة لإبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، فإذا به صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء ويغسل تلك الصورة من جدار الكعبة ويزيلها ويقول: قاتلهم الله، ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فأخبر أنه شيخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه ولده به عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا الخليل إبراهيم حج، وقد جاءه جبريل كما ثبت في اليوم الثامن يوم التروية وأخذه من مكة إلى منى وصلى فيها الصلوات الخمس، ثم انتقل به إلى المشاعر يعلمه مناسك الحج، فحج وعلم الناس وحج الناس وبقيت العرب تحج هذا البيت، ولكنه كم حصل من التغيير والتحريف في حجة الخليل إبراهيم عليه السلام، حتى بعث النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين، وكان من مقاصد بعثته تجديد تلك الشعيرة وأن يعود أداؤها على ما فعله إبراهيم عليه السلام. ونحن نعلم أن الله أمرنا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا، فنحن مأمورين بقوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحج أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام من مقاصد حجته تعديل ما انحرف في مناسك الحج مما أحدثته قريش وغيرت فيه ملة إبراهيم عليه السلام. من أمثلة ذلك كانت قريش إذا خرج الناس من مكة للحج يصعدون إلى عرفات، كانت قريش ماذا تفعل؟ لا تخرج إلى عرفة، لأن عرفة أين؟ خارج حد الحرم، فيخرجون مع الحجيج إلى آخر مزدلفة قبل نهاية حد الحرم ويقفون ويقولون نحن الحمس. ما معنى الحمس؟ الحمس قيل بمعنى أننا نحن الآخذين هذا الدين بقوة وشدة بخلاف غيرنا، فلذلك قيامنا في البيت وقيامنا بهذا الدين وقيامنا بخدمة البيت أننا نحن الحمس القائمين بهذا، أما غيرنا لا يقومون بذلك، فلذلك نحن لا نخرج من البيت. وقيل الحمس بمعنى الذين حمستهم شمس مكة، والأول هو الأشهر. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحج حجته المشهورة المعلومة التي دونها التأريخ، فعندما خرج قريش تذاكرت فيما بينها هل سوف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل ويصعد إلى عرفة؟ منهم من قالوا لا هو من الحمس، ومنهم من قال بل هو الآن هاجر إلى المدينة وسوف يفعل كما يفعل أهل المدينة، أي يخرجون إلى الحل. فإذا به صلى الله عليه وسلم يخرج إلى عرفة ويعلنها في الناس ويقول هكذا فعل إبراهيم عليه السلام. وعندما وصل إلى عرفة ووقف بها يبعث في الناس رسله أن ينادوا في الناس ويقول للناس أيها الناس ابقوا على أماكنكم، لا تخرجوا من عرفة حتى تغرب الشمس. لماذا؟ فإذا به يعلل هذا الأمر فيقول هكذا وقف إبراهيم. ثم عندما يأتي إلى المزدلفة فإذا به يبقى بها ويبيت ويصلي الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام ويدعو الله حتى يسفر جدا، ثم ينفر وأيضا يقول هكذا فعل إبراهيم. إذن هذه المواقف تدلنا على أن تلك الحجة المباركة لخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام من مقاصدها أن يعود الحج كما حج الخليل إبراهيم عليه السلام. فإذن هذا النبي المبارك ارتبط به أمر الحج، لذلك نجد أن الحجاج هم يطوفون بالبيت الذي رفع قواعده إبراهيم، وإذا بهم يصعدون إلى منى حيث صعد إبراهيم، ويرمون فيها الجمرات حيث رمى الخليل إبراهيم، ويصعدون إلى عرفة حيث صعد الخليل إبراهيم، وكل ذلك جبريل عليه السلام يريه، ويطوفون بين الصفا والمروة كما تحركت من؟ زوج الخليل إبراهيم، أم ولده إسماعيل هاجر عليها السلام، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الشريعة والرسالة الخاتمة الذي نزل عليه كتاب الهدى الكتاب الكامل المهيمن على سائر الكتب من قبل، الذي أكمل الله له الدين، أكمل له الشريعة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقلنا أن هذه الآية تضمنت ثلاث أمور عظيمة وأصول رئيسة: تضمنت إخبار الله أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، لذلك لا كتاب بعد القرآن ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وأفادت أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، ليس في الدين شيء لا يصلح للناس، كما أنه ليس هناك شيء يصلح الناس ليس موجود في القرآن. والأمر الثالث أن الله رضيه فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. هذه هي الشريعة الكاملة الباقية التي أنزلها الله جل جلاله على النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حج وقال: خذوا عني مناسككم، والصحابة الأوفياء البررة الأوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأوفياء لدين الله ولربهم، والأوفياء لأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حفظوا ذلك حفظا دقيقا ونقلوه لنا، حتى أن من يجمع نصوص الحجة لهذا النبي الكريم كأنه معه وكأنه يرى تحركاته، بذلك الوصف الوافي الشامل الدقيق لتحركاته صلوات الله وسلامه عليه من حين خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها، حفظ ذلك كله. ولا هنا لا يسع الإنسان بعد ذلك إلا أن يتعلم هذا وأن يسير على خطاه صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا ما ارتبط بشرف الإنسان الذي نتأسى به في هذه العبادة العظيمة. فرأينا أن نسك الحج إذن جمع الله لهذا الفرض ولهذا الركن شرف المكان وشرف الزمان وشرف القدوة والإمام، وهذا يدل على مكانة هذا النسك. ولذلك أعطي القائم بهذا العمل أجور عظيمة، وجعل لهذا العمل أثر كبير على هذا الإنسان. أليس يكفي أن الإنسان يعود من حجه كيوم ولدته أمه؟ نتيجة عظيمة جدا أن الإنسان يعود من حجه يستقبل كأنه يستقبل حياة جديدة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ناهيك عن الأجور لكل حركة في الحج، إنفاق، خطوة تقوم بها، حلق للشعر، رمي للجمار، وقوف بعرفة، كل من هذه الأعمال له أجر خاص به وأجر عظيم. إذن عندما نسمع تلك الأجور ونسمع ما ارتبطت به هذه العبادة من شرف المكان والزمان والقدوة والإمام، إذن ندرك أن ذلك الأجر بني على ماذا؟ على أصول عظيمة. إذن هذه القضية هي ما نسأل الله عز وجل أن يوفق، وأن نقف مع عدد من قضاياها بالتفصيل من خلال آيات القرآن، من خلال آيات سورة البقرة التي تحدثت عن الحج، والتي كانت بدايتها بهذه الآية الكريمة: يسألونك عن الأهلة. طبعا قلنا أن فرض الصيام متى كان؟ في السنة الثانية، يعني قلنا الصلاة أمر تحويل القبلة، كان في السنة الثانية للهجرة، وبعده بأشهر جاء تشريع الصيام، وكان ذلك في شهر شعبان، وهي الآيات التي مرت معنا. ثم بعد ذلك جاءت آيات الحج، فهل معنى ذلك أن آيات الحج نزلت بعد آيات الصيام مباشرة؟ الجواب لا، وإنما تأخر نزولها، وعلى أرجح الأقوال أن نزولها كان بعد الحديبية، أي بين الصيام آيات الصيام وبين آيات الحج سنوات، ولكن كانت تنزل الآيات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في مكان كذا في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، والصحابة يكتبون. فإذن هناك فترة زمنية، فيقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، يسألونك خطاب لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسألونك. وقيل سبب نزول هذه الآية أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وبعض الأنصار سئلوا هل عندكم في الإسلام في دينكم تعليل لهذا الهلال الذي يبدو صغيرا ثم يبدأ يكبر ويكبر حتى يكتمل ثم يتناقص وهكذا يتكرر، فهل عندكم جواب لهذا الحدث الكوني الذي ننظر إليه ونراه؟ فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك السؤال. وهذا يعطينا ما قلنا دائما أن من تأمل القرآن يجد أن الله عز وجل ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم تأييدا وتثبيتا وحفظا وكلأ، ومن ذلك أنه كان إذا سئل، كم في القرآن نجد أجوبة لأسئلة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يجيب، وهذا أمر عظيم يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بأن يؤيد رسوله وأن ينصره وأن يحفظه، فإن القرآن يبين كيف تحقق ذلك، فكان يعلمه، وكان من سأله سؤال وليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب مما نزل عليه من الوحي فينزل الوحي مجيبا. ومن الأمثلة على ذلك هذه الآية، يسألونك عن الأهلة، إذن ليس السؤال عن خلقتها وعن مما تتكون، وإنما السؤال عن هذا الحدث الذي يكون، وهو أنها تبدو صغيرة ثم تتنامى حتى يكتمل الهلال بدرا ثم يظل يتناقص حتى يعود هلالا ثم يبدأ ينمو وهكذا. فلذلك هذا هو موطن السؤال، يسألونك عن الأهلة. والهلال سمي هلالا، لماذا سمي الهلال هلالا؟ قال العلماء لأن الهلال إذا ظهر عرف دخول الشهر، فكان الناس يرفعون أصواتهم بذلك أن الشهر الفلاني قد بدأ، أن الشهر الفلاني قد ابتدأ، فلذلك سمي هلالا. ويسمى القمر هلالا قيل لليلتين في أول الشهر ولثلاث، وقيل كذلك في آخر الشهر. إذن الهلال يطلق على القمر إذا بدأ ظهر في اليوم الأول والثاني والثالث، وكذلك عند آخر الشهر على قول، هذه تسمية الهلال. ويسمى الشهر هلال، ويسمى الهلال شهرا، يعني يطلق الهلال ويراد الشهر، ويطلق الشهر ويراد الهلال، فيعبر عن الهلال بالشهر ويعبر يعني عن الشهر بالهلال. يسألونك عن الأهلة، ما هو الجواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج. هذا دليل على أن سؤالهم ليس السؤال عن جرم الهلال مما يتكون، وإنما عن الحدث الذي ارتبط بالهلال. فجاء الجواب بقول ربنا عز وجل: قل هي أي الأهلة مواقيت للناس. مواقيت، مواقيت جمع ميقات، والميقات بمعنى الوقت، وقيل بمعنى منتهى الوقت يعني الوقت مطلقا، وقيل نهاية الوقت. ومن قال بأنه نهاية الوقت يستدل على ذلك بقول الله عز وجل: فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذا الميقات. طبعا المواقيت هنا المراد بها في هذه الآية هي الآجال في المعاملات والعبادات التي ارتبطت بالزمن، فهي مواقيت، لها مواقيت. لذلك نجد أن قضية الهلال لها تأثير على كثير من قضايا الحياة، قضايا الدين، قضايا العدة بالنسبة للمرأة، أيضا قضايا الحمل، قضايا الرضاع. فكل هذه مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالزمن، ومعرفة الوقت لها تأثير على هذه الأحكام الشرعية. وكذلك في المعاملات، الدين والأجل، إذا الإنسان استقرض من إنسان أو في قضية البيع أو غير ذلك، فإننا نجد للزمن أثر في هذه المعاملات الحياتية التي يتعامل بها الناس، وكذلك في عدد من الأحكام الشرعية. فيقول الله عز وجل أن ذلك الحدث الذي ترونه في الهلال إنما الحكمة فيه أنه مواقيت للناس. وكلمة للناس يدل على أن هذا الأمر مصلحته للناس كلهم وليس للمسلمين فقط، وهذا نعم نجده. فإن قضية الدين وكتابة التواريخ مردها إلى معرفة دخول الشهر وخروجه، وهذا يعطينا دلالة على أنه ليس للناس تاريخ زمني من عند ربهم خالقهم إلا هذا التاريخ المرتبط بالأهلة الذي ارتبط به، وأن هذا التقسيم وأن هذا الاعتبار في دخول الشهر الله عز وجل حكم به يوم خلق السماوات والأرض. فإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها ماذا؟ 4 حرم. متى كان ذلك؟ يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن هذه التواريخ هي التي الله ارتضاها للبشر. ونجد سبحان الله أن هذه التواريخ عندما نتأمل نجد أن هذا التقسيم ارتباط هذا التقسيم بالبيت ارتباط عظيم جدا. لذلك نجد الحج في الأشهر الحرم ولا يجوز تقديمه ولا تأخير عنها وأداؤه في زمن. فلذلك أي تبديل لهذه الشهور فهو يربك هذا الأمر. أيضا كان سبحان الأشهر الحرم، إذا تأملنا الأشهر الحرم، ما هي الأشهر الحرم؟ 4 كما قال الله عز وجل، وهي 3 سرد وواحد فرد. 3 سرد بمعنى متتابعة وواحد فرد. فال3 السرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والفرد ما هو؟ رجب. وإذا تأملنا هذه 4 ارتبطت بالبيت، كيف؟ فالحج إذا تأملنا 3 السرد نجد أداء مناسك الحج أين؟ في أولها ولا في الأوسط ولا في الثالث؟ في الأوسط. وكان العرب في أقصى نقطة من جزيرة العرب حتى يفد إلى مكة يحتاج شهرا، شهر. في القدوم وشهر في الرجوع، فنجد قدمت أيام الحج بماذا؟ بشهر، وأخرت بماذا؟ بأكثر من شهر. لماذا؟ لأن الناس قد يريدون أن يجلسون في الحرم ويقضون مثلا بعض العبادة، فكانت المدة التي بعد الحج أطول من المدة التي قبل الحج. فلذلك نجد أن هذه الثلاثة الأولى من الأشهر الحرم ارتباط واضح بنسك الحج. طيب الفرد، قالوا هو الشهر الذي اعتاد العرب أن يعتمرون فيه، يأتون إلى البيت معتمرين، واضح؟ فنجد إذن الأربعة الحرم هذا التحريم كان له ارتباط بهذا البيت العتيق، بهذا البيت العتيق. ولذلك من الأشهر ما سمي تسمية صريحة بمرتبطة بهذا البيت، وهو ذو الحجة، بهذه التسمية، بهذه التسمية. فيقول الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي أيضا هذه الأهلة ليعلم الناس مواقيت الحج. فعدم استخدامها وعدم الإلف بها وعدم العلم بها فإنه سوف ماذا؟ سوف يجعل الناس لا يتفطنون إلى مناسك الحج وإلى وقته. فلذلك يعني مع أنه مواقيت للناس، وقلنا أنها مواقيت لأمورهم الدينية والحياتية، لكنه أفرد الحج فهو ذكر الخاص بعد ذكر العام. قل هي مواقيت للناس والحج، فإذا أفرد ذكر الحج لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله عز وجل ولا يكون في غيرها. وهذا يستدعي أن يعلم ذلك، أن يعلم ذلك. قل هي مواقيت للناس والحج. ثم يقول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البيوت معروف، الدار التي يسكن فيها الإنسان مع أهله. ما دخل هذه بقضية الحج؟ أما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم تجديد ملة إبراهيم وما أحدثته العرب؟ فهذا أمر أحدثته العرب وغيروا فيه، وهو أمر مرتبط بالحج. ما هو هذا الأمر الذي غيروه؟ كانت الأنصار قبل الإسلام إذا حجوا البيت، متى ما لبس المحرم منهم لباس الإحرام فإنه لا يدخل داره من الباب، وإنما يدخلها من خلفها، فيثقب في جدار بيته أو خبائه ما يدخل فيه إلى أهله من خلف الدار لا من أمامها، ويعتبرون ذلك من بر الحج. فجاء الإخبار من الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس هذا من بر الحج. وهذا يعطينا دلالة، وانتبهوا، انتبهوا أن الأجر في ماذا؟ في الاتباع، وليس الأجر في الإحداث. ولو تعارف الناس كلهم عليه، هذا عرف تعارف عليه العرب، أمة، مجتمع، تعارفوا على هذا الأمر واستمروا عليه. لكن هل يعني أن الناس ألفوا شيء معنى ذلك أن يكون مقبولا؟ الجواب لا. ما الدليل؟ هذه الآية. العرب ألفوا هذا الأمر وما أرادوا إلا تعظيم هذا النسب. فيأتي الجواب من الله أن هذا الأمر الذي أحدثتموه ليس من بر الحج، ليس من بر الحج. إذن ما المطلوب؟ أن تأتوا البيوت من أبوابها. ارجعهم إلى الأصل، ثم بين لهم ما معنى البر الحقيقي. إذن أول شيء، إذن صار عندنا الآن هنا قضيتين. القضية الأولى بيان هذا الفعل الذي فعلوه، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هل هو من بر الحج أو ليس من بر الحج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذه سبحان الله مما نجده في القرآن، أن القرآن الناس يسألون عن شيء فيأتيهم بالجواب ويزيدهم فائدة. هم أرادوا أن ينسبوا هذا الفعل إلى بر الحج، بين أولا ماذا؟ أن هذا ليس من بر الحج، هل تركهم فقط؟ بل بين لهم ما هو الأمر الذي يستحق أن يسمى برا. واضح؟ إذن أعطاهم إيش؟ فائدتين. الفائدة الأولى ما هي؟ بين لهم أن ذلك العمل ليس من بر الحج، هذه واحدة. الثانية ما هي؟ أخبرهم ما هو الأمر الذي ينبغي أن يسمى برا، فقال سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه واحدة. ثم طب ماذا نفعل؟ كيف ندخل إلى بيوتنا؟ بين الأمر الثالث وهو: وأتوا البيوت من أبوابها، من أبوابها لا من ظهورها، لا في نسك الحج ولا في غيره. ثم بين لهم البر، قال: ولكن البر من اتقى. ما هو الأمر الذي يستحق أن يوصف بأنه هو البر؟ إنما هو التقوى. طيب هذه التقوى هل نحتاج أو أننا نريد أن نعرف ما هي تفاصيل هذه التقوى؟ فنجد أن الله عز وجل بين ذلك على التفصيل في آية أخرى، ولذلك أرفع أنواع التفاسير وأعلاها وأجلها هو ماذا؟ هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فالله عز وجل يخبر بأن البر ما هو؟ هو التقوى. طيب ما هو التفاصيل؟ متى يكون الإنسان بارا؟ قال الله عز وجل: ولكن البر، احسب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إذن أركان الإيمان فقط لا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، الزكاة، والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، لهم أصناف أهل الزكاة فقط، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذا الذي يستحق صاحبه أن يوصف بأنه ماذا؟ بأنه من أهل البر، بأنه من أهل البر. قد يكون سال لم يذكر الحج لأن الآية نزلت قبل فرض الحج، واضح؟ فلذلك إذن هذا هو البر. وأولئك ماذا يريدون البر؟ أن يأتون البيوت من ظهورها، فيقال لهم هذا ليس صحيح، وإنما البر هذه مقوماته، تريد أن تكون من البارين، من البررة، من أصحاب البر، فدونك هذه الأعمال. فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فيقول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. إذن هذا الأمر الثالث في الجواب على سؤالهم وفي الإخبار عن فعلهم وحالهم، إخبار بأن فعلهم خطأ، إرجاعهم إلى الصحيح، ثم ذلك المصطلح. وانتبهوا يا إخوة كم تحرف المصطلحات، وخاصة الكلمات الربانية، خاصة كلمات القرآن، لننتبه. الله عز وجل قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات القرآن تمت بهذين الوصفين العظيمين، بالصدق فهي تدل على الحقائق، وبالعدل فعند تطبيقها تحقق في الناس ماذا؟ العدل. وليس هذا لأي كلام غير كلام الوحي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن مصدر للحقيقة والمصدر لها، وعند العمل بالقرآن فإن النتيجة ما هي؟ إقامة العدل في نفسك وفي الناس وفي الأرض. ولذلك لا بد من أن نفهم الكلمة القرآنية. كيف نفهمها؟ نفهمها أولا كما فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهمها كما فهمها من عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهمها باللغة العربية التي نزل بها هذا القرآن. وأيضا القاعدة لا تبديل، فالإسلام له مصطلح ومفهوم، لأنه مصطلح قرآني وكلمة قرآنية، والإيمان كلمة قرآنية، والكفر كلمة قرآنية، والإيمان والإحسان والعبادة كل هذه كلمات قرآنية، فلكذلك البر كلمة قرآنية. فلما هؤلاء حرفوا المضمون جاء الجواب مباشرة أن مضمون تلك الكلمة ليس صحيح. ثم ماذا؟ ثم جاء الإعلام بالمضمون الذي تطلق عليه تلك الكلمة. فإذن يقول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. إذن البر في التقوى، وفي التقوى البر، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو طريق الفلاح، ولا طريق للفلاح غيره. من أعرض عن هذا الطريق خاب وخسر وما أفلح أبدا. حقيقة قرآنية نطقت بها آيات القرآن: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل من خالف ذلك ما هو الحكم؟ خاسر. كما قلنا تلك الأقسام المتتابعة في سورة الشمس التي لا ننساها لأنه تكرر ذكرها في درسنا، وقلنا أن الله ما كرر في أي مكان عددا من الأقسام كما في هذه السورة. فقال الله عز وجل: أقسم بماذا؟ بالشمس، وأقسم بضحاها، الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء أقسم بالسماء وما بناها أي الذي بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم. جواب القسم ما هو؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والتزكية مهمة من؟ مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من يريد تزكية نفسه بغير الطريقة النبوية لن يستطيع، ولن تزكو نفسه، لن يستطيع، إذن هو سوف يكون خائب خاسر. إذن لعلكم تفلحون، فالفلاح، والفلاح النجاح، النجاح، والإنسان المفلح هو الذي نجح. فإذا من استجاب لأمر الله وانقاد له فهذا هو المفلح. إذا ابتدأت هذه الآية المباركة في آيات الحج بقضية الأهلة، فإذا تكلم عن الزمن، عن البعد الزماني لهذا النسك. فإذا إنسان حتى يخرج من بيته يؤم بيت الله الحرام لأداء هذا النسك، تكون البداية بماذا؟ بمعرفة زمن دخول النسك، وأن يعرف متى يكون هذا النسك. ليست القضية أن النسك يؤدى في أي زمن، فإنه يؤدى في زمن محدد. فلذلك ابتدأت آيات الحج بذكر الظرف الزماني، وعند ذكر الظرف الزماني ابتدأ بماذا؟ بالأمر الذي يعرف به الزمن، وهو الأهلة. فإذا هذه بعض المعاني التي أشار إليها العلماء عند هذه الآية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنقف مع بقية الآيات التي جاءت في ذكر هذا النسك العظيم وهذا الركن من أركان الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.